بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يخلو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للي يبنون البيوت في رمضان، العمال إذا فطروا في رمضان بسبب التعب وجهد البناء، هل صاحب البيت يأثم بذلك سواء أصر عليهم بمواصلة البناء في نهار رمضان أو لم يصر عليهم، كذلك المقاول
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم قراءة القرآن لمن عليه جنابة سواء بالمصحف أو بالتلفون؟
طيب.
السؤال الثالث، بس بعض الأئمة عندنا يعني من أهل السنة لما يصلون أحيانا بعد سجدة السهو بعد السلام إنه يسلم بعدها، فهني مراعاة للبعض، بعض المذاهب هني معني ما يصلون من غير أهل السنة، ما يسلمون يعني من ينتهون سجود السهو، فبعضهم ما يسلمون، هل يأتم هل صلاة صحيحة أم لا؟
كيف يعني؟ لا مو واضح الآن. سجدة السهو تقصد سجدتي السهو؟
أيوة.
طيب، سجدتي السهو بعد السلام ولا قبل السلام؟
بعد السلام. أي. يسلمون. طيب. بعد ما ينتهي منها يسلمون.
أي بعد ما ينتهي من السجدتين يسلم. طيب، وين المشكلة؟ أيوة. فيه
هني بعضهم من أهل السنة يعني راعون بعض المذاهب من غير أهل السنة ما يسلمون.
أي ما يسلم يعني.
أيوة، مراعاة يعني البعض غير.
أيه.
إن مذهبهم هذيلات ما يسلمون.
طيب،
هل
يعني
صلاة صحيحة أم لا؟
طيب،
هل يسجد بعد فترة يعني يعيد السجود لأن بعد ما يروح البيت أو ما يتسنن أو كذا؟
إيه، لكن اللي يصلون خلفه يعني على مثلا اعتقاد أنه ما يسلمون، يعني كل اللي يصلون. أيوة. خلفه كلهم؟
لا شيء منهم من أهل السنة، لا يعني يعتقدون بذلك.
اي طيب، هو الان يعني في بعضهم يصلي معه يراعيهم يعني.
ايوه، من غير.
طيب خلاص، واضح. اعطني السؤال الرابع.
السؤال الرابع، ما حكم قول بسم الله ثلاث مرات، بسم الله بسم الله بسم الله، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر سبع مرات، اذا حس الشخص بألم يضع يده على مكان الالم، اذا قال موقن بذلك ومن بذلك سكن او خف الالم، ما حكم ذلك؟
ان شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل استعمال قطر للأنف يفطر؟
قطرات العين؟
لا، قطرات الأنف.
طيب.
سؤال ثاني.
هل
هناك شروط تجب أن تكون في من يؤم المصلين؟
شروط في إيش؟
من يؤم المصلين، أن تكون هناك شروط.
شروط في منع المصلين؟
في من يؤم المصلين.
من يؤم؟
أيوة.
إن شاء الله.
يعني هل يصح إنه يؤمهم يؤم المصلين واحد يعني ضعيف بالقراءة؟
طيب يا أختي، إن شاء الله واضح.
هناك من هو أفضل منه؟
طيب. سؤال آخر.
امرأة تقول بعد أن بلغت كانت تفطر في رمضان ومش قضى هذه الأيام، والآن تسأل لا إذا قضت هذه الأيام كانوا يقولون ماشي عليه تقضي.
يعني هي كانت تفطر في رمضان بسبب الدورة الشهرية وما كانت تقضي.
أيوة كان هي قد بس ما كانوا يقولوا له ماشي على قضاءك صايل.
أي.
والآن إذا قضت هل عليها عبارة إطعام أو قضاء فقط؟
إن شاء الله يا أم محمد. سؤال آخر يا أم محمد؟ خلاص؟ طيب طيب يا محمد. أبو حمد من الشارقة بالأمس ضاق الوقت عن الإجابة على سؤالي، هو سأل عن موضوع العلاج الربو بالنسبة للمريض وتعاطي هذا العلاج واستعماله أثناء الصيام، وذكر لي حالة معينة، قال بأن هناك حبة توضع في الجهاز وهذه الحبة يعني تدخل مع الأكسجين أو مع البخار، يقول إلى منطقة الرئتين. طبعا أنا حاورت كثيرا أبو محمد، هو يقول أنا استفتيت وسألت شيء من هذا القبيل. يا أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لبخاخ الربو أو الأكسجين الذي يأخذه مريض الربو أو من عنده يعني إشكالات في الشعب الهوائية أو شيء من هذا القبيل، على قسمين. قسم هو مجرد هواء، مجرد أكسجين، مجرد بخار أو بخاخ ينتهي إلى منطقة الرئتين ولا يحمل أي شيء من الأدوية، ولا يحمل أي شيء من الأدوية، وإنما أدوية بسيطة لا تنزل إلى المعدة وإنما في منطقة الرئتين. النوع هذا لا يفطر، هذا لا يفطر. النوع الثاني وهو الذي يفطر وهو البخار أو الأكسجين المشتمل على دواء موجود في هذه الآلة أو الجهاز، وإذا استنشقه أو استعمله مريض الربو نزل شيء من هذا الدواء إلى المعدة حتى ولو كان على صورة بخار أو شيء من هذا القبيل، هذا الذي يذكر العلماء بأنه يفطر. لماذا؟ لأنه فيه مادة وهذه المادة نزلت إلى المعدة. لذلك يا أبو حمد بارك الله فيك، حقيقة نحتاج الرجوع إلى الأطباء. الأطباء هم الذين لا بد من سؤالهم، لأن الطبيب هو المختص أو الأخصائي في هذا الباب، يعني مسألة الأجهزة. فنسأله هل هذا الجهاز اللي ذكرت أنت بالأمس شرحت لنا المادة الدواء هذه فعلا تنزل إلى المعدة؟ يعني تعرف أنت الآن تقول والله أنت قد يغلب على ظنك بأن نهاية الرئتين، والواقع بأنه خلاف ذلك. فإذا قال الطبيب نعم تنزل إلى المعدة وآثار هذه وهي الجزيئات اللي 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 تشكلت بعد يعني الدواء بعد ما خلط بـ 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 بهذا الماء ينزل جزء منه إلى المعدة، هذا يفطر. إذا قال الطبيب لا نهايته منطقة الرئتين فهذا لا يفطر. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول هل صحيح أن المذهب المالكي ليس عندهم وقت النهي عند الظهيرة؟ يا أختي أمة الله بارك الله فيك، الجواب نعم صحيح. بالنسبة للمذهب المالكي أوقات النهي وقتان، عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأما الزوال فهم يرون بأن الوقت هنا الذي قبل الزوال ليس من أوقات النهي، ويستدلون لذلك بعمل أهل المدينة. وهذا من أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له، أن من أصول الاستدلال عنده عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة. فيقولون كان أهل المدينة التي هي يعني حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، وفيها كان ينزل الوحي وبقي العمل فيها، قال بأنهم كانوا يصلون وقت الزوال، ولذلك قال ذهبوا إلى أن الزوال هذا ليس من أوقات النهي. والجمهور وهو المذاهب الثلاثة إلى أن أوقات النهي ثلاثة، عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند غروبها حتى يغيب قرص الشمس، وعند قيام قائم الظهيرة. وهذه أوقات النهي الثلاثة التي يكون النهي فيها شديد، وإلا مجموع الأوقات خمسة، من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول، وهذا من الأوقات التي ليس النهي فيها شديد، ولذلك يجوز للإنسان أن يقضي فيها النافلة وكذا. والوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، قيد بكسر الكاف القاف وهو مقدار معين تقريبا ربع ساعة، ربع ساعة. وعند قيام قائمة الظهيرة وهي حينما تكون الشمس في كبد السماء، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصلاة في هذا الوقت، ونهى عن دفن الموتى في هذا الوقت، وأخبر أن جهنم تسجر في هذا الوقت. والوقت الرابع من صلاة العصر بفعل المصلي، من صلاة العصر بفعل المصلي إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس. والوقت الخامس عند غروب الشمس، لما تبدأ تتضيف الغروب حتى يغيب قرص الشمس. هذه خمسة أوقات. أنا ذكرت قبل قليل صلاة الظهر، أو عفوا وقت الزوال، لا يصلى ولا يدفن فيه الموتى. عندنا ثلاث أوقات لا تجوز الصلاة فيها ولا دفن الموت: عند طلوع الشمس، وعند غروب الشمس، وعند قيام قائم الظهيرة. كذلك الوقتان الآخران، أو الوقتين الآخرين، وهما من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي ومن بعد صلاة العصر بفعل المصلي، هذا لا يتنفل الإنسان فيه النفل المطلق، وإنما يقضي فائتة أو سنة مثلا راتبة فاتته. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول: يعني هناك أطفال بنات تقول 10 سنوات تقريبا يضعونهم في مصلى النساء أمام الإمام، وذلك لضيق الوقت. تقول: ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، الأصل أن المأمومين يقفون وراء الإمام، والإمام يتقدم المأمومين، ولذلك الإمام يتقدم المأمومين، ويكون المصلون خلفه، يصلون خلفه صفوفا متوالية، صفوفا متوالية. وبما ذلك في ذلك النساء أيضا، النساء كذلك يصلون خلف الرجال، وإذا كان هناك مصليات للنساء فإنهم يصلون أيضا خلف الرجال، خلف الرجال. فإذا ضاق المسجد مثلا، ضاق المسجد وكان النساء في مصلى خاص ولم يستطيعوا إلا أن يصلوا بمثل هذه الطريقة، الذي يظهر والله تعالى أعلم صحة الصلاة، بشرط أن يكون هناك ضرورة وحاجة، لأن الصلاة خلف الإمام، الائتمام خلف الإمام بمثل هذه الطريقة واجب، وعندنا قاعدة شرعية أن الواجب يسقط بالعجز، فإذا عجزوا عن الصلاة إلا في هذا المكان يكون لا حرج، خاصة وأنهن صغيرات. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تسأل تقول: كيف أسجد سجدة التلاوة وأنا أصلي على الكرسي؟ تقول: أنا امرأة أصلي على الكرسي، كيف أسجد سجدة التلاوة؟ أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت تقرأين القرآن ومرت بآية سجدة فإنك تسجدين على الأرض، هذا من حيث الأصل. فإذا كنت عاجزة عن السجود على الأرض، وذلك لكونك تصلين على الكرسي، تومئين إيماء، وأنت على الكرسي تقولين الله أكبر، تومئين برأسك، تومئين برأسك، وتكون هذه سجدة، تنوين بأن هذه سجدة التلاوة. بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول: هناك عمال يقومون ببناء البيوت ويفطرون في رمضان بسبب التعب بالنسبة لصاحب المنزل، هل عليه إثم؟ وكذلك المقاول، هل يأثم بفطر هؤلاء؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يصوم شهر رمضان كاملا، ولا يجوز له أن يفطر إلا من عذر، فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكتب هذه يعني فرض، يعني فرض الله عز وجل عليكم صيام شهر رمضان، وشهر رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة كما جاء في الصحيحين وغيرهما. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان، يجب عليه أن يبيت النية من الليل صوم أيام رمضان، ولا يجوز له عدم تبييت النية لظن يظنه أنه ممكن أنه ما يكمل الصوم أو شيء من هذا القبيل، ويحرم عليه ذلك. ولذلك يجب على كل مسلم أن يبيت النية من الليل، حتى لو كان يقول يمكن أفطر يمكن كذا، لا يجوز له أن لا ينوي صيام اليوم. المسألة الثالثة بالنسبة للصيام، واجب على كل مسلم سواء كان عاملا أو موظفا أو معلما أو طالب، يجب على كل مسلم مكلف، ولا يجوز لأحد أن يتعذر بالعمل أو الوظيفة، يقول والله أنا أعمل، أنا موظف، أنا أدرس، أنا علي امتحانات، علي اختبارات، لا يجوز ويحرم ويحرم. الله عز وجل خاطب جميع المسلمين سواء من كان موظفا أو غير موظف، الذكر والأنثى، الجميع يجب عليهم أن يصوموا شهر رمضان، ولا يجوز لأحد أن يجعل بعض الأشياء عذر، والله جل وعلا ما جعلها سببا للفطر. يقول جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يفطر ويقضي. أما أن يجعل الإنسان والله العمل في المزرعة الفلاحة مثلا، أو العمل في البناء، أو الوظيفة مثلا، أو الدراسة أو الجامعة عذر وسبب ليفطر، هذا لا يجوز وحرام، لا يجوز وحرام عليه. المسألة الأخرى يا علي، بالنسبة لهؤلاء العمال الذين يقومون بالبناء، يجب عليهم أن يبيتوا الصيام من الليل وأن يصوموا. إذا وصل الحال بأحدهم إلى شيء من الإعياء والتعب والإرهاق وخشي أن يغمى عليه، يقول الآن أنا وصلت إلى مرحلة ما أستطيع أكمل الصوم، جاز له لأن يخرج على أنه مريض، هذا مضطر إلى الفطر فيفطر. أما يبيت النية من الليل على الفطر، هذا لا يجوز، لا يجوز. ولا يجوز لصائم من العمال أن يقلد الآخر، ما يجوز لعامل صوم شاف صاحبه يفطر يروح يفطر معه، كيف؟ هذا قد يكون عنده يعني حالة ما يستطيع أن يكمل الصوم، قدرته واستطاعته تمنع أنه يكمل الصوم، هذا يفطر، أنت ما علاقتك تفطر معه؟ كيف تفطر معه؟ ما علاقتك هذا؟ وأيضا يجب على كل من لديه عمل شاق في النهار يتسحر من الليل. أغلب هؤلاء الذين يصيبهم الإجهاد تركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام القائل تسحروا فإن في السحور بركة ونعم سحور المسلم التمر. هؤلاء يتركون السحور، طبيعي جدا أنهم يعانون ويقاسون في النهار، إذن هم تسببوا في هذا ويأثمون على هذا الأمر. يعني شخص يعلم أنه لديه عمل شاق في النهار وترك السحور متعمدا، ها طبيعي جدا أنه سيتعب لأنه سيبذل طاقة، وهذه الطاقة تحتاج إلى غذاء، فهو تسبب في هذا، هو الذي تسبب في أن يفطر، هنا يأثم هو. أما إذا غلبه النوم، أما إذا ما استيقظ مثلا، حصل له ظرف ثم في النهار وصل إلى حالة من الإعياء، في هذه الحالة يفطر لأنه مريض. قضية صاحب البيت والمقاول ليس عليهما إثم، لأن هذا كل واحد سيسأله ربه عن نفسه، صحيح ينصح المقاول، ينصح صاحب البيت، ينصح، ولا يجوز لهما أن يأتي بالطعام، يقدمان الطعام لهؤلاء العمال المسلمين الذين يفطرون في نهار رمضان، لا يعينونهم على الإثم إلا إذا كان مريض، مثل ما ذكر أغمي عليه، مريض، سقط مغشيا عليه، نعم يساعده في الطعام والشراب لأنه مريض، لأنه في مثل هذا الحالة مريض. ولذلك صاحب البيت والمقاول لا إثم عليهما، لكن ينصحان ويذكران ويعلمان ولا يساعدان هؤلاء على الفطر في رمضان. علي من عمان يسأل يقول ما حكم قراءة الجنب القرآن سواء من المصحف أو من الهاتف؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لي الجنب ممنوع من قراءة القرآن في قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، ولا يجوز له مس المصحف، وأيضا لا يجوز له قراءة القرآن، وذلك لأن حدثه وقتي، حدثه وقتي، فهذا الحدث منعه من الصلاة، إذن هو ممنوع من قراءة القرآن، وهذا الحدث يزول بالطهارة سواء كانت المائية أو الترابية إن عدم الماء أو عجز عن استعماله، ينتقل إلى التيمم، ويجوز له في مثل هذه الحالة أن يقرأ القرآن إذا عجز عن استعمال الماء أو فقد الماء، فالجنب لا يقرأ القرآن. بارك الله فيك. علي من عمان يقول إمام مسجد أحيانا لما يسجد سجدة السهو بعد السلام يقول ما يسلم، يقول مراعاة لوجود بعض المصلين من يعني مذاهب أخرى أو اعتقادات أخرى. علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الإمام إذا سجد للسهو يجب عليه أن يسلم بعد انتهاء السجدتين، وذلك لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز له أن يراعي مجموعة قليلة في المسجد في مثل هذا الأمر، بل الواجب عليه أن يعلم هذه المجموعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا تعمت وسألت، قلت لك هل هو يصلي خلف أناس جميعهم يعتقدون هذا الشيء؟ قلت لي لا، في بعض المصلين. كيف يترك أمر واجب لأجل عدد قليل من المصلين؟ هذا لا يجوز. ولذلك يجب على الإمام أن يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خلفه من يخالفه في العقيدة أو في المذهب، لكن يعلم ويرشد، يعلم ويرشد. كيف الآن يراعي طائفة قليلة ويترك جماعة المسجد كاملا؟ وكيف الآن يسوغ لنفسه يروح يسجد في البيت وهو مؤتمن على من خلفه؟ فلذلك تنبه يا علي، تقول له أسجد وسلم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومتى يبين الحق ويظهر الحق؟ إذا كان الإمام يراعي بمثل هذه الصورة التي أصلا لا يترتب عليها مفاسد، مثلا هي كلها مصالح. الإمام إذا فعلها تعلم هؤلاء، تعلموا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ناقشوه يخبرهم بأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي يسأل عن حكم قول بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، يقول هل فعلا يعني ورد في هذا شيء وهل يزول الألم؟ علي بارك الله فيك، نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد من كان به ألما في جسده أن يضع يده على موضع الألم، على الرأس، على اليد مثلا، على الصدر مثلا، يقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، وجاء في لفظ أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر. هذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن من فعل هذا شفاه الله وعافاه، وهذا مجرد يعني سبب من الأسباب. أم محمد من اليمن بارك الله فيها تسأل عن قطرات العين، تقول ما حكم قطرات العين بالنسبة للصائم؟ أم محمد بارك الله فيك، يجوز للصائم أن يستعمل قطرات العين، سواء الدوائية أو قطرات الترطيب للعين، وهذا كله لا يضر الصوم، ولله الحمد والمنة، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف في الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما المنفذ إلى الجوف الفم بالإجماع، والأنف القول الراجح. أما العين والأذن فيجوز استعمال القطرات فيها ولا يضر الصائم شيء، ولله الحمد والمنة. تفضل يا فاروق.
نعم، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال فيما يخص بخاخ الربو الفنتورين، هل حلال أم حرام؟
بخاخ الربو؟
نعم،
أنا ذكرت هذا قبل قليل، استمعت إلى جوابي؟
لا، أنا في الخارج.
طيب، إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا،
أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا عندي يعني رمضان اللي فات الثماني كنت في أولاده كده، وراح علي كم رمضان وما قضيت الأيام، قضيت هالأيام بس ما فطرت يعني فطور طعام يعني.
قضيت الأيام يا أم محمد ولا ما قضيتيها؟
قضيت الأيام بس ما فطرت يعني.
إيه، أنت تسألين عن الكفارة يعني؟
الكفارة أيوه.
طيب، أنت هذا رمضان الماضي ولا اللي قبله؟
قبل 3 سنوات من زمان.
3 سنوات. طيب، وش السبب اللي ما خلاك يعني تصومين تقضين؟
والله إني كنت نفسها يعني ولدت
يعني كان في سبب، ما تساهلتي؟
لا بس ما تسهلت، بس يعني قلت والدة يعني بعدها بصمت، بس ما كفاف يعني الطعام يعني.
إن شاء الله يا محمد، أبشري.
وبعدين في سؤال الثاني، عندي ولد بنتي يتيم، وبنتي اسمه بدقوم عليه مصاريف وحياة وكذا، بس ما يكفيها، ممكن أعطيها من الزكاة حقي؟
إن شاء الله يا محمد.
الزكاة أصلا يعني بحق بنات، يعني مو حق بنات يشتغلون كذا ويجيبون فلوس كل يوم يكيلها ويشترف فيها وكذا زي كذا يعني.
نعم، إن شاء الله
لوسيفة.
إن شاء الله.
طيب، وفي السؤال الثالث.
أيوة.
في ناس يعني كذا، أنا قلت يعني بنات المخاصمة ومشاكل كذا، وصح اعتذرت لهم وصالحتهم وكذا، بس برضو ما يعني يسلم عليه كويس، ما سلموا ما يسلموا علي وماني عارف ايش اسوي، ارجع ثاني اعتذر لهم ولا ايش اسوي ماني عارفه.
يعني انت دخلتي خصومه مع ناس واعتذرتي ويقبلوا اعتذارك لكن الحال ما رجع مثل اول؟
ما رجع زي مثل الاول وما يسلموا علي، لما اسلم عليهم ما يسلموا علي،
ما يردون السلام. ها
ما يردون السلام وانا ماني عارف ايش اسوي. يعني ارجع ثاني احتذر لهم كمان مره ثانيه برضو نفس الشيء. يعني
من ارحامك؟
لا ناس كذا مو ارحامي، ناس معارف كذا.
وانت اخطيتي بحقهم انت يعني؟
لا والله ما اخطيت من حقهم، هم اللي اخطوا في حقي.
عجيب
والله ما اخطيت.
هم اللي اخطوا وانت اعتذرتي؟
اي هم اللي اخطوا في حقي والله. انا
سبحان
الله ما ظلموني، بس انا اعتذرت، بس ما يقبلوا الاعتذار ومو طيب. من ارحامي ولا من قرايبي، بس ناس معارف يعني.
معارف. طيب يا ام محمد ابشري. مرحبا. تفضل يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليكم الشهر يا شيخنا.
الله يبارك فيك يحفظك.
شيخي عندي أربع أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم تعليق نية الصيام بالظهر؟ مثلا دخل رمضان وآخر يوم كانت في فترة الحيض، قلت قبل الفجر إذا رأيت الظهر بعد الفجر فأختتل وأكمل الصيام، وإذا لا عادي. بعد الفجر اغتسلت على صلاة الظهر وأكملت الصيام عادي، أني رأيت الظهر
إن شاء الله يا سارة.
ويا شيخي سمحتك أمس تقول أن الصيام لا يرتبط بالطهارة، مثلا لو كانت يا شيخي إحدى النساء لم تطهر لم تغتسل من الحيض إلا بعد المغرب وكانت صائمة عن الأكل والشرب، هل يحتسب لها هذا اليوم في الصيام أم لا؟
لكن هي متى طهرت؟
قبل الفجر، لكن لم تغتسل إلا بعد المغرب.
نعم إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا استخدمت بخاخة الجيوب الأنفية قبل الفجر بدقائق واستطعمت طعمها في حلقي بعد الفجر ماذا علي؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل علينا شيء إذا سألنا بعضنا في رمضان عن الختم؟ مثلا تقول لي أختي إذا أين وصلت في الصورة التي قرأتيها، هل يعتبر منا الرياء أم عادي إذا اخترنا بعض؟
طيب.
السؤال الرابع، لاحظت يا شيخي إن بعض الطلبة الصغار يكذب عليهم آبائهم، ربما تكون يا شيخي يعني غير مقصود، ولكن حبيت أنك تعطيهم نصيحة. مثلا يقولون لي في المدرسة بأن العلكة قالت لأمي أنها لا تفطر والماء لا يفطر، وإذا أكلتي الآن تعتبرين صائمة.
عفوا سارة، كيف تقولين بعض الطلبة الصغار يكذب عليهم؟ من الذي يكذب عليهم؟
أباهم.
طيب إيش يقولون لهم؟ إيش المثال اللي قلتي؟
مثلا يقولون لهم إذا شربت الماء أنت غير فاطر، أنت صائم.
إذا شربت الماء أنت صائم؟
لأنهم صغار سبع سنوات يضحكون على عقولهم يعني بهذه الكلمة. إذا أكلت أنت صائم وإذا، لكن يا شيخي خشيت أن يكبر معهم هذا الكلام.
نعم. طيب أبشر يا سارة.
يا شيخي عندي طلب وأتمنى يا شيخي أن أنت تكون وافقتني فيه عند المخرج، أن تعيدون البرنامج نفس العام الماضي إعادة يا شيخي، لأننا نجد صعوبة في متابعة البرنامج مباشرة.
إيه؟
وهو لا يعاد يا شيخي في موعده السابق.
إيه لا صحيح، في رمضان هو يعاد الساعة 9 بتوقيت دولة الإمارات، لكن
العام الماضي كان يعاد 3:15 الرابعة.
ما أدري والله، أنا عاد هذا عند المخرج، إن شاء الله نشوف نتناقش معه إن شاء الله.
أتمنى يا شيخي.
بارك الله فيك.
المباشر هو صعب جدا.
يا رب الله يستر يا رب. طيب بارك الله فيك يا سارة. فاصل قصير وأعود إليكم بحوله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، حياكم الله جميعا. الأخت محمد من اليمن سألت تقول يعني هل يجوز تقدم شخص الإمامة وهو ضعيف القراءة مع وجود من هو أفضل منه؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإمامة هذه مسألة تكليفية، ولذلك الذي يتقدم الناس يجب عليه أن يعلم بأنه في عبادة وفي طاعة وفي قربة، ويجب عليه أن يعلم بأنه لا بد أن تتوفر فيه الشروط الشرعية حتى يكون إماما للناس، ولا يجوز لأحد أن يتجاسر على الإمامة وهو غير مؤهل لذلك. ومما يؤسف له ما عليه أحوال كثير من الناس الآن، وهذه نراهم حقيقة في المصليات وفي الأسواق، أحيانا مصليات الأسواق، الجرأة على الإمامة، وإذا قرأ تجد بأن قراءته في واقع الأمر فيها لحن جلي وخفي، فهذا مما ينبغي التنبه له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وهكذا. ولذلك الذي يؤم أقرأ الموجودين. وأما إذا كان إماما راتبا يعني رسميا موظف من قبل الأوقاف، لا، هو أحق بالإمامة. وفي الغالب أنه ما يعين شخص إلا بعد أن يمر بفحص واختبار من قبل لجنة من العلماء يفحصونه من حيث القراءة ومن حيث معرفة أحكام سجود السهو وأحكام الصلاة وشيء من هذا القبيل. فعموما أخت الفاضلة، بالنسبة للشخص الذي يتقدم ويوجد من هو أولى منه، لا شك بأنه مجانب للآداب الشرعية وللقواعد المرعية في هذا الباب، وإلا إذا كان كما ذكرت إماما راتبا. أم محمد بارك الله فيها تسأل، تقول بأن يعني امرأة كانت تفطر في رمضان بسبب الدورة الشهرية، ويقولون لها ما عليك قضاء، يقولون لها الناس ما عليك قضاء، تقول الآن تعلمت ولله الحمد ويعني بدأت تقضي، تقول هل عليها كفارة مع القضاء؟ أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة التي كانت تفطر في رمضان بسبب العادة الشهرية ولا تقضي، وسبب ذلك أن الناس يقولوا لا ليس عليك قضاء، يجب عليها أن تقضي. الآن ذمتها مشغولة بهذه الأيام، والله سائلها عن هذه الأيام، فهي لم تصم الرمضانات السابقة التي أفطرت فيها كاملة، ما صامت رمضان، هي صامت بعض رمضان، ولذلك لا بد أن تكمل هذه الفريضة. كل سنة بنيتها، تنوي عن السنة التي أفطرت فيها أولا وتقضي هذه الأيام، ثم تنوي عن السنة الثانية، وهكذا وهكذا حتى تنتهي من هذا، وليس عليها شيء إلا القضاء، وذلك للجهل، وأيضا لكونها يعني قيل لها وكثر عليها الكلام وشيء من هذا القبيل، ما عليها إلا القضاء. بارك الله فيك. أم فاروق من فرنسا تسأل عن بخاخ الربو، تقول هل يفطر الصائم؟ أختي أم فاروق بارك الله فيك، بالنسبة للبخاخ المعروف الذي هو الأكسجين أو البخار الذي لا يشتمل على شيء من الأدوية التي تنزل إلى المعدة، هذا لا يفطر الصائم، ولذلك يجوز لمرضى الربو حال الصيام أن يستعملوا بخاخ الربو، يستعملوا الأكسجين أيضا، هذا كله جائز لأنه ينتهي إلى منطقة الرئتين. أنا قبل قليل يا أم فاروق يعني ذكرت مسألة لأحد الفضلاء الذين اتصل في البرنامج، وذكر بأنه هناك حبة توضع في الجهاز، وذكرت بأن هذه الحبة إذا كانت يعني تذوب وتتحول إلى يعني أجزاء تدخل إلى المعدة فإن هذا يفطر، ولذلك تنتبهين. أما البخاخ العادي الأكسجين العادي هذا لا يفطر. أم محمد من السعودية تقول عندي يعني قضاء رمضانات سابقة، تقول قضيتها ولله الحمد والمنة، والسبب في ذلك أنه كان حمل ونفاس، ولادة ونفاس وشيء، تقول هل علي كفارة مع القضاء؟ أختي أم محمد من السعودية بارك الله فيك، الجواب لا، ليس عليك إلا القضاء، ليس عليك إلا القضاء، لأنك أنت ما تعمدت تأخير القضاء حتى دخل رمضان الآخر، وإنما كنت في حمل وولادة ورضاعة ونفاس وشيء من هذا القبيل، ما عليك إلا القضاء، تقولين قضيت ولله الحمد، يكفيك هذا والحمد لله. أما محمد تقول عندي ابن بنتي يتيم وتقول ابنتي تصرف عليه لكن ما عندها القدرة، ممكن أعطيه من الزكاة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لابن ابنك ابن عفوا بنتك اليتيم والدته ما عندها قدرة على الصرف عليه وينقص عليه ضروريات وحاجيات، وأنت ما عندك القدرة على الإنفاق عليه لأنك قلت بأن بناتك هم الذين يعطونك، نعم يجوز لك إذا كان عندك مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول أن تعطيه لابنتك تصرف على ابنها من الزكاة، بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول في ناس يعني حصل بيني وبينهم خصومة، تقول قمت واعتذرت لهم ولكن تقول يعني نفس حالتهم ما رجعوا مثل أول. سألت الأخت أم محمد قلت لها أنت أخطأتي عليهم؟ قالت لا هم اللي أخطأوا علي. سألتها قلت من أرحامك؟ قالت لا من معارفي. يا أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت أحسنتي وحينما اعتذرتي واعتذرتي وأنت مظلومة، الواجب كان الواجب هم الذين يعتذرون منك على حسب قولك، أنا أتكلم الآن على حسب ما ذكرتي أنك أنت مظلومة وأنهم اعتدوا عليك بالكلام وقالوا فيك قولا كذا، الواجب هم الذين يستسمحون منك، هم الذين يعتذرون إليك، وهم الذين يطلبون أنك تجعلينهم في حل. ها العكست القضية الآن، قمت أنت فاعتذرت ومع ذلك نسأل الله العافية والسلامة كانوا كمن قال الله جل وعلا فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فلذلك أخت الفاضل هؤلاء ليسوا من أرحامك، وهؤلاء أخطأوا في حقك، وهؤلاء لم يقبلوا اعتذارك، وهؤلاء لم يتغير من أحوالهم شيء، يعني ما أثر فيهم هذا الخلق الطيب منك أنت، فلماذا هذا الحرص؟ أنت في عافية يا أخت الفاضلة، أنت في عافية، لماذا تحرصين على الجري وراء هؤلاء وهم الآن يذلونك؟ والمسلم لا يذل نفسه، لا يجوز المسلم يذل نفسه، لو كانوا أرحامك أخوك وأختك ممكن، عمك وخالك ممكن، عمتك وخالتك ممكن، لكن معارف وهم يتعاملون معك بمثل هذه الأخلاق السيئة وبمثل هذا الصلف وبمثل هذه الغطرسة والكبر، اتركيهم، أنت لا تسألين عنهم يوم القيامة، بل هم سيسألون عنك يوم القيامة وسيحاسبهم الله عز وجل. فنصيحتي لك يا أخت الفاضلة لا تذلين نفسك، لا تذلين نفسك ولا تهينين نفسك بالجري وراء هؤلاء واسترضائهم، هؤلاء لا خير فيهم، ولو كان فيهم خير لقدروا هذا الاعتذار منك ولا أرجعوا الحال أفضل مما سبق، ما وقد أخطأوا عليك وتعتذرين أنت ومع ذلك يمارسون معك هذا النوع من المعاملة السيئة، هؤلاء لا خير فيهم، لا خير فيهم، ولا تذلين نفسك وحرصي على أنك تختارين الصديقات الطيبات الصالحات التقيات اللي يعرفون قدر الصداقة وقدر الصحبة ويحفظون الإنسان في غيبته ومشهده، ما يرضون عليك حتى لو كنت أنت غائبة، ما يرضون عليك، هذول اللي الإنسان يحرص عليهم. هذه نصيحتي لك بارك الله فيك. سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل عن حكم يعني تعليق نية الصيام على الطهر، تقول قبل الفجر أنا قلت يعني إن كنت يعني قد إن كنت أطهر قبل الفجر فهذا صومي، وتقول يعني حصل واغتسلت وأكملت الصيام، هل هذا صحيح؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة لي من بيت النية من الليل قال إن كان غدا رمضان فهو صومي، أو المرأة قالت إن كان غدا سأصبح وقد طهرت قبل الفجر فهو صومي، نعم يصح الصوم والنية في محلها ولله الحمد والمن، وهذا لا يسمى تردد كما يفهم بعض الناس، هذا ليس تردد في النية، لا هذا اشتراط، هذا اشتراط، ولذلك فعلك صحيح ولله الحمد والمن. سارة تقول أنا استمعت إلى جواب لك بالأمس حول أن الصيام لا يرتبط بالطهارة، طيب امرأة طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد المغرب ما حكم صومها؟ سارة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا طهرت قبل الفجر وقد نوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد المغرب فالراجح من قول أهل العلم صحة صومها، هذا هو الراجح، وعليها التوبة والاستغفار لتركها هذه الصلوات إلا إذا كان هناك سبب، إذا كان هناك سبب فهي معذورة، سبب شرعي طبعا، أما إذا كان لا تكاسلا وتهاونا فتحتاج إلى توبة تتوب إلى الله عز وجل، وأما صومها فهو صحيح. سارة من ليبيا تسأل تقول أنا أخذت بخاخ الأنف للجيوب الأنفية قبل الفجر لكني وجدت طعم البخاخ في فمي بعد أو في النهار، يعني ما حكم ذلك؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة لبخاخ الجيوب الأنفية في الراجح من قول أهل العلم أنه لا يفطر الصائم لأنه رذاذ ينتهي إلى منطقة الجيوب الأنفية، ووجود طعم في الفم هذا لا يضر، وجود طعم في الفم هذا لا يضر ما دام أنه لم يتحول إلى سائل، لأن هناك بخاخات تتحول إلى سائل وتدخل إلى الجوف هذه تفطر، أما البخاخ العادي الذي هو الرذاذ الذي أشبه هو ببخاخ الصدر لمرضى الربو هذا لا يؤثر على الصيام ولله الحمد، حتى ولو وجدتيه وجدت طعمه في فمك نهارا. بارك الله فيك. تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أختيها مسوية كذا، مسوي لها أشعة يعني مثل أشعة، بس محطين لها إبر في إيدها يعني مثل مقدي مثل الماي ما أعرف يعني المهم شيء يعني مسكن، فهي داخل مكان تقول هل هذا يفطر ولا لا وهي محطينها؟
إن شاء الله يا سلطان.
بعدين السؤال الثاني، إذا جاي واحد من دبي يعني جاي من دبي بس هو البضبي سكن البضبي بس جاي من دبي وقبل وصل وصل يعني مثلا قريب من البضبي فصلى جمع العصر والظهر هل جائز ولا لا؟ يعني وصل منطقة مثلا قريب من البضبي
إن شاء الله.
وسؤال ثالث، في وحدة تسأل يعني تقول أهل الجنة صدق أن الجنة ما فيها أحد؟
كيف؟
يعني سؤالها تقول هم في وحدة قالت لها أن الجنة ما فيها أحد يعني بس ما يعني ما في مش موجودين في أحد.
وتقصد
إلا إذا ينتهوا يقتل الإنسان بالمرة.
كيف كيف؟
يعني ينتهوا جميع الناس.
يعني الجنة تقصد الآن الجنة ما فيها أحد؟
يقول ما في أحد يعني بس يقولوا يوم ينتهون الناس كله جميعا يجمعون هاج الساعة
يعني قصدها الآن الجنة ما في أحد حتى يوم القيامة.
أي حتى يوم القيامة بس
إن شاء الله يا أم سلطان.
الله يسلمك.
مرحبا. تفضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
أحبك في الله دكتور.
أحبك الله يا أخي.
نفع الله بك ورفع قدرك وقدر من ساهم في هذا المنبر.
آمين جزاك الله خير.
سؤالين بس اختصار إن شاء الله. السؤال الأول، الله رزقني مولود الحمد لله في هالشهر المبارك، فهل يجوز الدمج بين نية العقيقة ونية إفطار صائم؟ هذا السؤال الأول. وأنا من النوع اللي يعجل العقيقة ما أخرها يعني حد أسبوعين ثلاث أسابيع نكسر. السؤال الثاني، ذكرت الشيخ دعاء الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ماجد وحاضر، لو كان عندي طفل صغير فما هي صيغة الدعاء له؟ أحط يدي مثلا على ألمه وأدعوه بنفس الصيغة ولا كيف؟
إن شاء الله. أبشر محمد.
ودعاءك يا شيخ للي لم يرزق مولود واللي على انتظار قطار الزواج
إن شاء الله. أبشر
يا مرحبا.
جزاك الله خير. أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ كنت سألتكم عن صلاة الراتبة لمور العيشة في التراويح، مور العيشة ما يخليناش الوقت باش نصلو الراتبة. قلت لي نوي الركعة الأولين راتبة ولكن بعض الأحيان ننسى باش ننوي، مدى الأمل
إن شاء الله
نصليها مور التراويح ام
ان شاء الله؟ ابشري ان شاء الله. مرحبا مرحبا. تفضلي يا ام هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت سؤالي الاول، عندي الوالد دائما يشتكي من راسه، يقول راسي تجيل راسي يعورني، ما نعرف شو فيه، ودينا المستشفى قالوا ما في شيء، هل نعرف انه يعني لا سمح الله حسد ولا عين؟ كيف نعرف يعني؟
ان شاء الله.
او السؤال الثاني، الاستاذ لما قرأت النوافل صورة آية الكرسي واخر آيتين من سورة البقرة ما أبسمل ولا أستعيذ، هل يجوز؟
ان شاء الله.
والسؤال الثالث، لما نصلي المسجد وراء الإمام هل يكتفي بس بقراءة سورة الفاتحة ونستمع للسورة الباقي؟
ان شاء الله.
مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت سارة من ليبيا بارك الله فيها تقول بأن هل هناك محذور شرعي إذا سألت مثلا أختي أو سألتني هي كم وصلتم الختمة أو شيء من هذا القبيل، هل هذا يكون رياء؟ أختي سارة بارك الله فيك، لا، هذا ليس من الرياء، هذا من باب التحفيز، هذا من باب التحفيز. فأنت تسألين أختك ختمتي ولا لا، وين وصلتي وكذا، حتى تحفزينها، ولا بأس لو قلت لها أنا ختمت مثلا حتى تنشط، لأن هذا ينشط الآخرين. فالرياء هو أن يبتغي الإنسان العمل الأخروي الدنيا ويقصد هذا، أما إذا كان لا يقصد التشجيع والتحفيز وجعل الآخرين يقتدون فيه، هذا ما في بأس، ولله الحمد والمنة. سارة من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني هناك بعض الآباء يكذبون على بعض الأولاد الصغار خاصة الطلاب الصغار، يقولون لهم مثلا إذا شربوا الماء في رمضان أنتم ما أفطرتم، إذا أكلوا علكة قالوا أنتم ما أفطرتم، وشيء من هذا القبيل. تريد نصيحة في هذا؟ إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، بالنسبة للمسلم إذا أراد أن يصوم أولاده الصغار يجب عليه أن يعلمهم شروط صحة الصيام، ولا يجوز له أن يلقنهم أشياء مغلوطة أو خاطئة أو تتنافى مع هذه الشعيرة. ولذلك مثل ما ذكرت الأخت سارة، ربما هذا الولد الصغير ينشأ على أن شرب الماء لا يضر الصائم إذا احتاج إليه، وهذا غلط، هذه تربية خاطئة. لكن ممكن أن يقول له إذا كان طفل صغير وشعر بأنه تعب يقول أفطر الآن، أنت أفطرت الآن، يقول أنت أفطرت الآن. وأما يلقنه أشياء خاطئة هذا لا يجوز، لأن الطفل ينشأ على ما رباه عليه أبوه، فما يأخذه أو أمه ما يأخذه من والديه هو سيبقى معه في حياته. ولذلك سواء الوالدين أو المعلمين أيضا عليهم أن يتقوا الله في أولاد المسلمين، ويبينوا لهم حدود الصيام، ويبينوا لهم هذه الشعيرة العظيمة وكيف يصوم الإنسان، يمتنع عن كذا ويمتنع عن كذا ويمتنع عن كذا. أما يقول له لا بأس اشرب أنت الآن صائم، لا شك بأن هذا خطأ شرعا وأيضا مسلكا، هذا ليس من التربية الصحيحة. فيتنبه الآباء والأمهات ويتنبه كل من له يعني يد على هؤلاء الصغار، يتنبه إلى مثل هذه المسألة. أم سلطان من أبو ظبي بارك الله فيها تقول أختها يعني مسوي لها أشعة أو شيء من هذا القبيل، تقول حاطين لها إبرة في يدها وهناك يعني شيء يدخل في الجسم، تقول ما أدري، تسأل هل يفطر هذا أم لا. أختي أم سلطان بارك الله فيك وشفى الله أختك وعافاها، إذا كان هذا الشيء الذي وضع لأختك في الوريد مضادات حيوية مثلا أو أشياء من الفيتامينات التي لا تغذي، فإن هذا لا يفطر، هذا لا يفطر. أما إذا كان لا محلول مثل الجلوكوز المحلول فإن هذا يفطر، لأن هذا في معنى الأكل والشرب. أنت ارجع الآن واسأليها وتسأل الطبيب أو الطبيب ما نوع هذا، إذا قالوا له هذا مضادات حيوية أو فيتامينات ليست بمغذية وإنما هي شبيهة بالأولى، ما تفطر هذا. أما إذا قال لا هذا محلول الجلوكوز هذا المحلول، هذا يفطر وتقضي هذا اليوم. أم سلطان من أبوظبي تقول يعني إذا أشخاص رجعوا من دبي إلى أبوظبي وقبل ما يصلون أبوظبي بمسافة قصيرة وقريبة جمعوا العصر مع الظهر ركعتين ركعتين، ما حكم صلاتهم؟ صلاتهم صحيحة يا أم سلطان بارك الله فيك، لأن العبرة دخول المدينة، فما دام أنهم لم يصلوا إلى عامر بنيان أبو ظبي فإن يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر من الجمع والقصر، ولله الحمد والمنة. أم سلطان تقول يعني بأن هناك امرأة قالت لها أو تسأل تقول بأن يقولون بأن الجنة الآن ليس فيها أحد. أختي أم سلطان بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي الدور ثلاثة: الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. الدنيا هذه التي نحن فيها وهي دار يعيش الإنسان فيها إلى أمد وليس إلى أبد، إلى أمد يعني إلى مدة قصيرة، وينتقل إلى الدار البرزخية التي هي حياة أهل القبور، حياة أهل القبور بداية القيامة، وفيها نعيم وعذاب، ومن كان في نعيم يأتيه من الجنة يفتح له طاق إلى الجنة، ومن كان في عذاب يأتيه من النار والعياذ بالله يأتيه يفتح له طاق إلى النار. فإما أهل القبور أما في نعيم وإما في عذاب، ثم الدار الأبدية السرمدية الخالدة وهي الدار الآخرة التي يعيش الناس فيها أبدية الله عز وجل، وفيها الجنة أو النار. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة وعاذنا وإياكم من النار. هذه الجنة الآن ليس فيها أحد، الجنة الآن ليس فيها أحد بالنسبة للبشر يعني بني آدم، ما فيها أحد. ولذلك الله عز وجل قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابه، إن كانت مغلقة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. فلذلك أختي الفاضلة أبواب الجحيم وأبواب الجنة ما تفتح إلا يوم القيامة، حينما يقضي الله عز وجل بين الخلق والعباد ويقول هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. فبالنسبة لبني آدم، بالنسبة للإنس والجن، الآن ليس فيه أحد، هناك أحد في الجنة، وإنما من مات هو في حياة برزخية، إما نعيم وإما عذاب. محمد بن عين يقول: رزقت بمولود، هل يجوز لي الدمج بين العقيق وإفطار صائم؟ محمد بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك، شكرت الواهب وبارك الله لك في الموهوب، ورزقت بره وبلغ أشده، جعله الله تعالى من وليد السعادة. بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والده، تذبح يوم سابعه، هذا أفضل الأوقات، أو يوم 14 أو يوم 21، وبعد ذلك تبقى سنة إلى البلوغ، تبقى سنة إلى البلوغ. بالنسبة لك إذا أحببت أن تذبح العقيقة ونيتك بهذه العقيقة العقيقة وليس إفطار صائم، ثم جعلتها إفطارا للصائمين، جاز ذلك ولله الحمد، وتنال الأجرين، على أنك تخبر الناس بأن هذه عقيقة المولود، هذه عقيقة المولود، تخبر الناس بذلك، تجمعهم تقول عندنا عقيقة المولود لكن بنفطر عليها اليوم مثلا، ويكون لك أجر تفطير الصائمين. محمد من العين يسأل يقول: بالنسبة للطفل الصغير كيف أعوذه بهذه التعويذة، أعوذ بعزة الله وقدرتي إذا كان مريضا ويتألم؟ أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للطفل الصغير تضع يدك على موضع الألم الذي يعاني منه، أو على رأسه أو على صدره إذا كنت ما تعرف الألم، لأن الأطفال ما يخبرون عن الألم لأن ما يعرفون، هم يتألمون فقط. فتضع يدك على رأسه أو على صدره وتقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعيذك بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات تكررها، يعني تقول بسم الله ثلاث مرات، بسم الله بسم الله بسم الله، وبعدين تقول أعيذك أعيذك، لأنك أنت قمت مقامه، هو طفل، تقول أعيذك بكلمات الله، أعيذك بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، وتقرأ عليه المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. محمد يطلب دعاء لكل من يعني كان عقيما أو يعني ينتظر الأولاد أو من رزق. يا محمد بارك الله فيك، طبعا الدعاء مبذول إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن يرزق كل عقيم أو يرزق كل من تأخر عنه، تأخرت الولادة عندهم، أسأل الله جل وعلا أن يرزقهم الذرية الصالحة الطيبة، أسأل الله تعالى أن يرزق كل أيم من الجنسين الزواج، أسأل الله تعالى أن يرزق شباب المسلمين أن يعفوا أنفسهم بالزواج، أسأل الله تعالى أن يرزق بنات المسلمين الزواج حتى يعني يتحصن بالزواج، أسأل الله تعالى أن يغفر للجميع. أمة الله من الجزائر تسأل تقول: يعني أنا سألتك عن راتبة العشاء، تقول الإمام ما يترك لنا مجال، وأنت قلت لنا أنوها مع الركعتين الأوليين من التراويح. تقول إذا نسينا، إذا نسيت يا أختي أمة الله اقضيها بعد التراويح، اقضيها بعد التراويح، لأن السنن الراتبة القاعدة الشرعية فيها أنها تقضى. فإذا ما نويتيها نسيت أن تنويها تقضينها بعد التراويح ولله الحمد والمنة. أم هدى من أبو ظبي تقول الوالد يشتكي دائما من رأسه وما نعرف، تقول ذهبنا به إلى الأطباء قالوا لنا يعني ما في شيء، يعني ما أظهرت التحاليل ولا شيء على شيء. تقول ما هل كيف نعرف أنه حسد أو عين؟ أختي أم هدى بارك الله فيك وحفظ الله الوالد وشفاه وعافاه، هو يرقي نفسه مثل ما ذكرت أنا قبل قليل للأخ محمد من العين، وكذلك يعني العلي سألني، يضع الوالد رأس يده اليمنى على رأسه يقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله، طبعا هذه ثلاث مرات بسم الله، ثم يقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد واحد، سبع مرات، ويقرأ على نفسه الفاتح، يقرأ ويمسح رأسه ويقرأ على نفسه المعوذات القواقل الأخيرة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. وأيضا أوصي بالحجامة، لأن هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام اللي وصى الملائكة النبي عليه الصلاة والسلام بها، الحجامة. أكيد عندكم محل الحجامة مرخص ولله الحمد وتشرف عليه الجهات الصحية، ضروري الوالد يحتجم، الحجامة طيبة. وكذلك أنت تقرأين عليه، ولو قرأتي في ماء مثلا يكون زمزم أو غير زمزم تقرأين عليه الفاتحة وتخلين الوالد يشرب أو يغتسل، طيب وإن شاء الله ما عنده إلا العافية. أم هدى تقول يعني لما أقرأ مثلا النوافل، مثلا في النوافل آية الكرسي وآخر سورة البقرة، تقول ما أستعيذ ولا أبسمل، علي شيء؟ ما عليك شيء أم هدى، أصلا ما عليك لا استعاذة ولا بسمل، أنت تستعيذين في بداية الفاتحة، في بداية الصلاة عفوا، في بداية الصلاة وتبسملين في الفاتحة، وهي سنة أيضا، فما تقرئين مما زاد عن الفاتحة هذا لا تستعيذين ولا تبسملين، بارك الله فيك. أم هدى تسأل تقول يعني بالنسبة لصلاتنا خلف الإمام هل نكتفي فقط بقراءة الفاتحة أو نقرأ أيضا ما زاد؟ لا يا أخت الفاضلة، بالنسبة لك تكتفين بقراءة الفاتحة فقط خلف الإمام وتستمعين للإمام، إلا في الصلاة السرية إذا صليت الظهر والعصر مع الإمام نعم تقرأين الفاتحة وما تيسر، أما الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر أو صلاة التراويح إذا صليتم مع الإمام تكتفون بالفاتحة، ولو ما قرأت الفاتحة ما عليك شيء ولله الحمد والمن. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على العمل الصالح في هذا الشهر الفضيل، أسأل الله تعالى أن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، أسأل الله تعالى أن ينزل الشفاء على جميع مرضى المسلمين، إن ربي قريب إن ربي قريب سميع الدعاء مجيب سبحانه وتعالى. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.